بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ما زلنا نتحدث في الفصل الأول، وهو التعارض بين الأدلة المحرزة. وقلنا أن المقصود بالتعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين. والمصنف من أجل أن يحدد المقصود بالتعارض بشكل دقيق ذكر مقدمتين. في المقدمة الأولى أوضح الفرق بين الجعل والمجعول، ثم بعد ذلك في المقدمة الثانية أشار إلى أن التنافي قد يكون في مقام الجعل، وقد يكون في مقام المجعول، وقد يكون في مقام الامتثال. أي إن التنافي بين الحكمين تارة يكون في مقام جعلهما وتشريعهما، كما لو ورد دليل يدل على وجوب الجمعة ودليل آخر يدل على حرمة الجمعة. وقد لا يكون هناك تنافي في مقام الجعل، وإنما التنافي في مقام المجعول، فإن الدليل الدال على وجوب الوضوء لا ينافي الدليل الدال على وجوب التيمم، ولكن لا يمكن أن تشتغل ذمة المكلف بهما معا، فإن المكلف بالوضوء غير مكلف بالتيمم، والعكس صحيح، المكلف بالتيمم غير مكلف بالوضوء. فإذا هنا لا تنافي في مقام الجعل، وإنما التنافي في مقام المجعول، في مقام فعلية الحكم. وقد لا يوجد تنافي في مقام الجعل ولا تنافي في مقام المجعول، وإنما التنافي في مقام الامتثال، كما هو في مورد الحكمين المجعولين على وجه الترتب، أي في حالة الأمر، في حالات الأمرين بالضدين على وجه الترتب. فإن وجوب الإزالة، وجوب إزالة النجاسة من المسجد، لا ينافي وجوب الصلاة، كما أن فهنا لا تنافي في مقام الجعل، كما أن ذمة المكلف قد تكون مشغولة بالصلاة وبالإزالة في آن واحد، في صورة ما لو عصى المكلف الامتثال ولم يزل النجاسة كما لم يصلي، لأن وجوب الإزالة مطلق، يقال له أزل سواء صليت أو لم تصلي. ووجوب الصلاة باعتبارها أقل أهمية، باعتبارها مهم، فهو مقيد بعدم الاشتغال بالإزالة. وعلى هذا الأساس فلو عصى الاثنين يكون قيد الأمر الترتبي متوفر، وهو أن الصلاة تكون فعلية بذمته لأنه لم يشتغل بالإزالة، والإزالة تكون فعلية في وجوب الإزالة يكون فعليا بذمته، لأنه كما قلنا وجوب الإزالة مطلق وليس بمقيد. وعلى هذا الأساس لا تنافي في مقام المجعول، في مقام فعلية الحكم، ولكن التنافي في مقام الامتثال، فإن قدرة المكلف تضيق على الجمع بينهما والإتيان بهما معا. إذا اتضحت المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، نقول أن التنافي إذا كان في مقام الجعل فيعبر عن ذلك بالتعارض، أي أن التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، ومدلول الدليل دائما هو الجعل وليس المجعول، فإن مدلول الدليل الدال على وجوب الجمعة ينفي وينافي مدلول الدليل الدال على حرمة الجمعة. أما إذا كان التنافي بين المجعولين فيسمى ذلك بالورود، فإنه في صورة الورود لا تنافي في مقام الجعل، وإنما التنافي في مقام المجعول. وإذا كان التنافي تنافيا في مقام الامتثال يعبر عن ذلك بالتزاحم. ومن الواضح أنه في صورة الورود يعبر عن الدليل، عن أحد الدليلين بالدليل الوارد، وعن الدليل الآخر بالدليل المورود، والمقصود بالدليل الوارد هو ذلك الدليل الذي ينفي موضوع المجعول في الدليل الآخر، بينما الدليل المورود هو الدليل المنفي كالحاكم والمحكوم. يعني لاحظوا، الدليل الأول يقول يجب الوضوء عند توفر الماء، الدليل الثاني يقول يجب التيمم عند عدم الماء. فإذا لاحظتم النسبة بين هذين الدليلين، كل واحد من هذين الدليلين فيه موضوع وفيه محمول، أو قل فيه حكم اللي هو المحمول وفيه موضوع. الحكم في الدليل الأول هو وجوب الوضوء، والموضوع ما هو؟ هو وجود الماء. الحكم في الدليل الثاني هو وجوب التيمم، والموضوع في الدليل الثاني هو عدم الماء. فإذا لاحظنا أن الدليل الوارد ينفي موضوع الدليل المورود، لأنه عند وجود الماء يكون دليل الوضوء واردا على دليل التيمم، عند وجود الماء ينتفي موضوع وجوب التيمم الذي هو عدم الماء. متى ينتفي عدم الماء؟ إذا وجد الماء. وحينئذ نقول عن هذا الدليل بالدليل الوارد، وذلك الدليل بالدليل المورود. ودائما الدليل الوارد يكون نافيا لموضوع المجعول في الدليل المورود حقيقتان لا عنايتان وجعلان كما هو في الحكومة. ولا بد أن نتنبه إلى أن الورود لا يختص في صورة ما إذا كان أحد الدليلين نافيا لموضوع الحكم في الآخر، يعني كما في الصورة التي ذكرناها، فإن دليل وجوب الوضوء يكون نافيا لموضوع وجوب التيمم، وإنما أيضا ينطبق على ما إذا كان الدليل الوارد موجبا لفرد من موضوع الحكم في الدليل الآخر. وبعبارة أخرى، كما قلنا في مسألة الحكومة أن الدليل الحاكم تارة يوسع وأخرى يضيق، تارة الدليل الحاكم يقول الطواف بالبيت صلاة فيوسع من موضوع الصلاة ويرتب آثار الصلاة الشرعية على الطواف، ومرة أخرى يقول لا ربا بين الوالد وولده فيضيق من موضوع الربا وينفي أحد أفراد الربا وحصص الربا. كذلك هنا في الدليل الوارد، تارة يكون الدليل الوارد نافيا لموضوع المورود، وأخرى يعني لموضوع الحكم في الدليل الآخر، وأخرى يكون موسعا يعني موجدا لفرد من موضوع الحكم في الدليل الآخر. مثال الحالة الأولى ما ذكرناه في وجوب التيمم ووجوب الوضوء، فإن دليل الوضوء وارد على دليل التيمم ويكون نافيا لموضوعه حقيقة. ومثال الحالة الثانية ما إذا كان موجدا لفرد من موضوع الحكم في الدليل الآخر، هو دليل حجية الأمارة بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجة. يعني لاحظوا، يوجد لدينا دليل يدل على حجية الأمارة، ودليل آخر يقول يجوز أن يفتي الفقيه المفتي إذا توفرت بيده حجة. الحجة ماذا؟ الحجة الدليل القطعي يكون حجة، الدليل الظني الأمارة تكون حجة أو ليست بحجة، إذا دل الدليل القطعي على حجيتها تكون حجة. فالدليل الذي ينص على حجية الأمارة ماذا يفعل؟ يضيف فردا جديدا، يضيف فردا إلى موضوع دليل جواز الإفتاء بحجة، فيقول هذه حجة، الأمارة حجة، فيجوز الإفتاء طبق الأمارة، ويكون دليل الأمارة حجة محققا لفرد من موضوع جواز الإفتاء بحجة، أي يكون موجدا لفرد من موضوع الحكم في الدليل الآخر. إذا اتضح هذا نقول أنه تسمى حالات التنافي بين القتالين مع عدم التنافي في مقام الجعل وفي مقام المجعول بالتزاحم. ومن هنا يتبين أن حالات التعارض خاصة هي التي يكون التنافي فيها في دائرة الأدلة، لأن التنافي في بالنسبة إلى التعارض هو تنافي بين مدلولي الدليلين بمعنى الدليل أساسا. يعني التنافي في مقام الأدلة مآله إلى التعارض، أما التنافي في بالنسبة إلى الورود أو التزاحم أو قل التنافي في مقام المجعول أو في مقام الامتثال فلا يؤول إلى التنافي في مقام الأدلة. وعلى هذا الأساس لا تنطبق أحكام التعارض على الورود وعلى التزاحم، وإنما أحكام التعارض تختص بما إذا كان هناك تنافي بين مدلولي الدليلين. مما سبق يتبين أن التعارض يعني يتلخص أن التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين الذي ينشأ من التضاد بين الجعلين، لأن جعل الحرمة مضاد لجعل الوجوب، جعل حرمة الجمعة مضاد لجعل وجوب الجمعة. هذا التنافي بين مدلولي الدليلين اللي عبرنا عنه بالتعارض ينقسم إلى قسمين: تارة يكون تنافيا ذاتيا كما هو في التنافي في وجوب الجمعة يقول صل الجمعة، وحرمة الجمعة يقول لا تصلي الجمعة، فإن الدليل الأول يكون مدلوله منافيا بذاته لمدلول الدليل الثاني، وتارة يكون التنافي ليس ذاتيا وإنما عرضيا، أي ينشأ من يعني يوجد لدينا علم بسبب خارجي من خارج الدليل، إن نعلم بأنه لا يمكن أن يكون هذان الحكمان ثابتان معا، أحد الحكمين ثابت الآخر لا بد أن يكون غير ثابت، من قبيل وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة ووجوب صلاة الظهر في ظهر يوم الجمعة. يعني لو قال صل الظهر صل الجمعة نحن نقول يوجد تنافي بين مدلولي الدليلين، والتنافي بين مدلولي الدليلين يعني التعارض. من أين حصل لنا العلم بالتنافي؟ من الخارج، لأنه نحن نعلم أن صلاة الظهر لا بد أن تكون واحدة إما الجمعة أو الظهر، ولا تشتغل ذمة المكلف بتكليفين معا. وعلى هذا الأساس نقول في مورد التعارض اللي يكون التنافي فيه عريا وليس ذاتيا، نقول من الممكن أن يثبت الحكمان بوجوب صلاة الظهر وصلاة الجمعة معا لولا العلم الذي استفدناه من خارج الدليل، العلم الإجمالي بأنه في يوم الجمعة لا توجد إلا صلاة واحدة هي إما الظهر أو الجمعة. وعلى هذا الأساس يكون الدليل الدال على صلاة الظهر الذي يقول صل الظهر دالا مطابقة على وجوب الظهر، ودالا التزاما على نفي الجمعة، نفي وجوب الجمعة. والدليل الذي يقول صل الجمعة يكون دالا مطابقة على وجوب الجمعة، ودالا التزاما على نفي الظهر، نفي وجوب الظهر. فنجد أن كل من الدليلين بمدلوله الالتزامي يكون نافيا للآخر. وعلى هذا الأساس النوع الثاني يلتقي مع النوع الأول، يعني لا فرق بين النوع الثاني والنوع الأول فيما نذكره من أحكام بالنسبة إلى التعارض. يعني سواء كان التنافي بين مدلولي الدليلين ذاتيا أو عرضيا فإنهما يشتركان في الأحكام التي سنبينها لاحقا. هذا واضح؟ قد نقرأ المقدار اللي ما طبقناه في الدرس الماضي. وصلنا إلى صفحة 450 في نهاية سطرها في نهاية الثلاث أسطر. وقد لا يوجد تناف بين الجعلين ولا بين المجعولين، ولكن التنافي، هاي الصورة الثالثة، في مرحلة امتثال الحكمين المجعولين، بمعنى أنه لا يمكن امتثالهما معا، وذلك كما في حالات اللي هو هذا عبرنا عنه بالتزاحم، وذلك كما في حالات الأمرين بالضدين، يعني بالإزالة والصلاة على وجه الترتب، كما بيناه في مباحث الدليل العقلي في بيان الترتب، بنحو يقول أمر بكل من الضدين مثلا مقيدا بترك ضد الآخر، يعني كل منهما مقيد بترك الآخر، أو أحد الضدين اللي هو الأقل أهمية الصلاة مقيد بترك الاشتغال بالإزالة، بينما ذاك الأهم الإزالة يكون مطلقا، فإن بالإمكان حضور جعلين لهذين الأمرين معا بالصلاة والإزالة، يعني تكون ذمة مكلف فعل مشغولة بهما معا إذا تركهما معا، كما أن بالإمكان أن يصبح مجعولاهما، فإن بالإمكان صدور جعلين لهذين الأمرين معا. إذا ماكو تنافي في مقام الجعل، يعني في الشريعة تجب إزالة النجاسة من المسجد ويجب تجب الصلاة، فلا تنافي في مقام الجعل، كما أن لا تنافي في مقام المجعول، كما أن بالإمكان أن يصبح مجعولاهما فعليين معا، متى؟ وذلك فيما إذا ترك المكلف كلا الضدين، ترك الإزالة والصلاة، فيكون كل من المجعولين ثابتا في ذمته لتحقق قيده، قيد الصلاة عدم الاشتغال بالإزالة، بينما الإزالة إذا كانت أهم فتكون مطلقة، إلا إذا كان برتبة واحدة من الأهمية فيكون كل منهما مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. فإذا لا تنافي في مقام المجعول، ولكن التنافي واقع بين امتثاليهما في مقام متطلبات الامتثال، إذ لا يمكن للمكلف أن يمتثلهما معا يصلي ويزيل النجاسة. ويتلخص من ذلك أن التنافي وعدم إمكان الاجتماع، هو عدم إمكان الاجتماع هو التنافي، تارة بين نفس الجعلين وهذا ما عبرنا عنه بالتعارض، وأخرى بين المجعولين وهذا هو الورود، وثالثة بين الامتثالين وهذا هو التزاحم. وإذا اتضحت هاتان المقدمتان فنقول إذا ورد دليلان على حكمين وحصل التنافي، فإن كان التنافي بين الجعلين لهذين الحكمين فهو تناف بين مدلولي الدليلين، دليل يقول صلي ودليل يقول لا تصلي، لما عرفت في المقدمة الأولى من أن مدلول الدليل دائما هو الجعل، ويتحقق التعارض بين الدليلين حينئذ في هذه الصورة، لأن كل منهما ينفي مدلول الدليل الآخر، الدليل يقول صلي يعني صلاة الجمعة واجبة، والدليل الذي يقول لا تصلي يعني صلاة الجمعة محرمة، فالدليل الذي يقول بالوجوب ينفي مدلول الدليل الذي يقول بالحرمة، وكذلك بالعكس. وإن لم يكن هناك تناف بين الجعلين، ما في تناف في مقام الجعل، بل كان هناك تناف بين المجعولين أو بين الامتثالين، بين المجعولين ورود، بين الامتثالين تزاحم، فلا يرتبط هذا التنافي بمدلول الدليل، لأن مدلول الدليل هو الجعل، وهذا لا علاقة له بالجعل، فلا يرتبط هذا التنافي بمدلول الدليل، لما عرفته من أن فعلية المجعول فضلا عن مقام امتثاله ليست مدلولة للدليل، وإنما مدلول الدليل هو الجعل خاصة، فلا يحصل التعارض بين الدليلين لعدم التنافي بين مدلوليهما، وتسمى حالات التنافي بين المجعولين مع عدم التنافي بين الجعلين بالورود، ويعبر عن الدليل الذي يكون المجعول فيه مجعول عن فعلية الحكم الفعل الحكم الفعلي نافيا لموضوع المجعول في الدليل الآخر بالدليل الوارد ويعبر عن الدليل الآخر بالمورود ويعبر عن الدليل الذي يكون المجعول فيه نافيا لموضوع المجعول في الدليل الآخر دليل يجب الوضوء عند ماذا عند وجود الماء هذا الدليل راح يكون نافيا لمن عن الدليل الذي يكون مجعول فيه نافيا لموضوع المجعول في الدليل الآخر الدليل الآخر ذاك ماذا يقول يجب التيمم عند عدم الماء فدليل وجوب الوضوء عند وجود الماء يكون نافيا لموضوع دليل وجوب التيمم عند عدم الماء لأن وجود الماء ينفي عدم الماء ويسمى بالدليل الوارد ويعبر عن الدليل الآخر بالدليل المورود دليل التيمم راح يصير مورود دليل الوضوء راح يصير وارد وينبغي أن يعلم أن مصطلح الورود لا يختص بما إذا كان أحد الدليلين نافيا لموضوع الحكم في الآخر بل ينطبق على ما إذا كان موجدا لفرد من موضوع الحكم في الدليل الآخر ومثاله هذا الموجد دليل حجية الأمارة بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجة لاحظوا الآن عندنا دليلين دليل يقول الأمارة حجة دليل آخر يقول يجوز الإفتاء بحجة الدليل الذي يقول يجوز الإفتاء بحجة شنو موضوعه الحجة الدليل الذي يقول الأمارة حجة راح شنو راح يضيف لنا فرد ويوجد لنا فرد إلى موضوع جواز الإفتاء بحجة إلى موضوع الحكم بجواز الإفتاء فإن الأول الأمارة حجة يحقق فردا من موضوع الدليل الثاني يجوز الإفتاء بحجة وتسمى حالات التنافي بين الامتثالين مع عدم التنافي بين الجعلين والمجعولين بالتزاحم ومن هنا نعرف أن حالات الورود وحالات التزاحم خارج عن نطاق التعارض بين الأدلة ليش خارج عن نطاق التعارض؟ لأنه التعارض كما عرفناه هو التنافي بين مدلولي الدليلين ومدلول الدليل دائما شنو الجعل لا المجعول ولا ينطبق عليها هاي حالات الورود والتزاحم أحكام هذا التعارض بل حالات الورود دائما شنو الموقف بيها يتقدم فيها الوارد يجب الوضوء عند وجود الماء على المورود اللي هو يجب التيمم عند عدم الماء دائما لأن الدليل الوارد ينفي موضوع الدليل المورود وحالات التزاحم يتقدم فيها الأهم اللي هو الإزالة على الأقل أهمية كما قرأنا في مباحث الدليل العقلي على الصلاة كما تقدم في مباحث الدليل العقلي في مقام الامتثال لابد أن يقدم الأهم على المهم ويتلخص من ذلك كله أن التعارض بين الدليلين هو التنافي بين مدلولي هذين الدليلين الحاصل من أجل التضاد بين الجعلين المفادين بهما الجعل مفاد بماذا؟ مفاد بالدليل أو قل الجعل هو مدلول الدليل الدليل الذي يقول صلي شنو مدلوله؟ وجوب الصلاة فهذا وجوب الصلاة هو الجعل فالجعل إذا مفاد بالدليل الدليل يكون دالا على المدلول والمدلول هو المفاد وهذا التنافي على قسمين التنافي بين مدلولي الدليلين لأنه تارة يكون ذاتيا يعني أحدهما ذاتا ينفي الآخر كما في صلي ولا تصلي فإن صلي الدال على وجوب الصلاة ذاتا ينفي حرمة الصلاة وأخرى يكون عرضيا حصل شنو معنى عرضي حصل بسبب العلم الإجمالي من الخارج يعني من خارج الدليلين لأن المدلولين غير ثابتين معا كما في صلي الجمعة وصلي الظهر فهنا إذا لاحظنا وجوب الجمعة ووجوب الظهر لا تنافي بينهما من حيثهما يعني بذاتيهما و وإنما بسبب وجود علم إجمالي عندنا من الخارج بأنه في ظهر يوم الجمعة أكو صلاة واحدة هي أما الظهر أو الجمعة فيحصل تنافي بينهما، حيث أننا نعلم بعدم وجوب الصلاتين معا في ظهر يوم الجمعة. نعلم منين؟ من نفس الدليلين؟ لا، من خارج الدليلين. فإنه لولا هذا العلم لأمكن ثبوت المفادين معا، يعني فتجب الجمعة وتجب الظهر لعدم التنافي بينهما الذاتي. وأما مع هذا العلم، العلم الإجمالي من خارج الدليلين، فلا يمكن ثبوتهما معا، يعني لا يمكن ثبوت وجوب الظهر ووجوب الجمعة معا، بل يكون كل من الدليلين مكذبا للآخر ونافيا له بالدلالة الالتزامية. لاحظ، مو بالدلالة المطابقية، لأن الدليل الذي يقول صل الظهر مدلول المطابق وجوب الظهر، مدلول الالتزامي عدم وجوب الجمعة، وكذلك الدليل الآخر مدلول المطابق وجوب الجمعة مدلول الالتزامي عدم وجوب الظهر، ولا فرق بين هذين القسمين في الأحكام التالية. ما هي هذه الأحكام؟ هنا يدخل المصنف في بيان قواعد التعارض. القاعدة الأولى أو الحكم الأول هي قاعدة الجمع العرفي. الحكم الأول من أحكام التعارض بين الأدلة اللفظية هو ما يعبر عنه بقاعدة الجمع العرفي. والمقصود بهذه القاعدة أنه قبل أن نبين هذه القاعدة لابد أن نشير إلى أن التعارض تارة يكون مستقرا وأخرى لا يكون مستقر. ومعنى التعارض المستقر أنه لا يمكن الجمع بين الدليلين، كما في الدليل الدال مثلا على حرمة لحم الأرنب والدليل الدال على حلية لحم الأرنب، أو الدليل الدال على حرمة صلاة الجمعة والدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة، فهنا لا يمكن الجمع بينهما، فالتعارض بينهما تعارض مستقر. وأخرى يكون التعارض تعارضا غير مستقر، والمقصود بذلك هو التعارض الذي يمكن أن ينفى طبقا لقواعد الجمع العرفي. فإذا لم يكن التعارض مستقرا في نظر العرف، يعني كالتعارض بين العام والخاص، والتعارض بين المطلق والمقيد، والتعارض بين الظاهر والأظهر، فحينئذ يمكن الجمع العرفي. وهذا يعني أنه إذا كان أحد الدليلين مبينا لمقصود الشارع من الدليل الآخر وموضحا له، أي قل يكون قرينة على بيان مقصود الشارع من الدليل الآخر، فحينئذ لا بد من أن نجمع بينهما بتفسير الدليل الأول طبقا لهذا الدليل الذي يشكل قرينة، لأن هذا يكون مفسرا لذاك. والمقصود بالقرينة ما هو؟ لأنه سيتكرر ذكر القرينة والقرينية. المقصود بالقرينة هنا أنه يأتي كلام معد من قبل نفس المتكلم لأجل تفسير كلام الآخر. يعني الآن شلون افترض مثلا أنت تتكلم كلام معين ابتداء مجمل، ثم بعد ذلك تتكلم كلاما آخر، تقول بعبارة أخرى أو بكلمة أخرى أو ببيان آخر يكون مفسرا وموضحا لمرادك، فيكون كلامك الثاني يمثل ضوء وشارح لكلامك الأول، وهذا ما يعبر عنه بالقرينة. فعلى سبيل المثال أنت تقول مثلا أكرم العالم، ثم بعد ذلك تقول وبمعنى آخر أقصد بالعالم هو خصوص الإنسان المتقي المجاهد المتفقه، فيكون كلامك الثاني مفسر لكلامك الأول، وكلامك الثاني يكون قرينة على كلامك الأول. فإذا القرينة هو الكلام المعد من نفس المتكلم لأجل تفسير كلام الأول. وهنا قاعدة الجمع العرفي تقوم على أساس أنه إذا كان أحد الدليلين قليلة على تفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر لا بد من الجمع بينهما لتفسير الكلام الأول وفقا للقرينة. خب ما هو الوجه في هذه القاعدة، يعني في قاعدة الجمع العرفي، يعني كيف نعتمد على قاعدة الجمع العرفي ونجمع بين الدليلين بهذه الكيفية؟ المصنف يقول الوجه في هذه القاعدة واضح. ليش؟ ما هو الوجه في هذه القاعدة؟ المصنف يقول أن هذه القاعدة ترتكز على أساس أن كل متكلم إذا صدر منه كلام ثم صدر منه كلام آخر وكان بين هذين الكلامين نحو من التهافت، يعني كان الكلام الأول المعنى الظاهر منه لا ينسجم مع المعنى الظاهر من الكلام الثاني، ولكن المتكلم عندما ذكر الكلام الثاني كان هدفه من الكلام الثاني هو بيان مقصوده بالكلام الأول. يعني كما قلنا في المقام يقول أكرم العالم ثم بعد ذلك بعد فترة يقول أعني بالعالم، يقول معنى العالم عندي هو الإنسان المجاهد المتقي المتفقه. وحينئذ في ضوء هذا يقال أن العرف يرى مع أن الكلام الأول والكلام الثاني غير منسجمين وبينهما تهافت، ولكن لما كان الكلام الثاني ذكره المتكلم من أجل تفسير الكلام الأول فالعرف يرى أنه لا بد أن يقدم القرينة على ذي القرينة، أي الكلام الثاني على الكلام الأول، ما عده المتكلم مفسرا للكلام الأول يقدم على ذلك الكلام. لماذا يقدم على ذلك الكلام؟ لأنه في الواقع مرادات أي متكلم ما هو الطريق لفهمها؟ مرادات أي متكلم نفهمها من خلال ما يحدده هو، هو يقول أساسا مراده فنحن نحكم على مراداته من خلال بيانه ومن خلال أسلوبه الذي يستعمله في التفهيم، وأسلوبه عادة يكون متطابقا مع المواضعات العرفية والأسلوب الذي يستخدمه عامة الناس. هنا قد تقول ما هي الوسيلة التي يعد فيها المتكلم كلاما ثانيا يكون مفسرا فيه لكلامه الأول، وإن كان في الظاهر يبدو أن الكلام الثاني متهافتا مع الكلام الأول ولكنه يكون مفسرا للكلام الأول. نقول إعداد المتكلم الكلام الثاني لتفسير الكلام الأول ولبيان ما يقصده من الكلام الأول يكون بأسلوبين. الأسلوب الأول ما عبر عنه المصنف بالإعداد الشخصي، ويعني بالإعداد الشخصي أن نفس المتكلم شخصه يقول ما ذكرناه من مثال، يقول أكرم العالم، يقول هذه افترض مثلا 1000 دينار وزعها على العلماء، ثم بعد فترة يقول لك انتبه فإني أقصد بالعلماء كل إنسان مجاهد متقي متفقه. افترض أنت تجد إنسان متقي ومتفقه ولكنه ليس بمجاهد، مهادي للسلطان مثلا الظالم، فلا ينطبق عليه وفقا لهذا التفسير أنه عالم. فإذا تارة أن المتكلم نفسه الكلام الثاني يذكر يعده إعداد شخصي لتفسير الكلام الأول، وهذا الإعداد في الواقع اللي هو الإعداد شخصي يفهم بأحدى طريقتين، إما بعبارة صريحة كما ذكرنا في هذا المثال يقول أعني بالعالم هذا، يقول انتبه أن مقصودي بالعالم هو هذا، ومرة لا يكون هذا الإعداد الشخصي بعبارة صريحة من المتكلم ينص فيها في أنه يقصد بكلامه الأول ذلك، وإنما نفهم من ظهور كلامه في أن كلامه الثاني يلاحظ كلامه الأول، الكلام الثاني الذي ذكره يكون ناظرا إلى كلامه الأول. بس نفس الثاني الذي ذكرناه مرة يقول أكرم العالم، ثم بعد ذلك يأتينا في اليوم الثاني ويقول انتبه أقصد بكلامي الأول من كلمة عالم الإنسان المجاهد المتقي المتفقه. ومرة أخرى لا، يقول أكرم العالم ثم بعد ذلك يقول العالم هو المجاهد المتفقه المتقي. وهنا وإن لم ينص بكلامه على أن مقصود كذا، ولكن في الواقع كلام الثاني يكون ناظرا إلى مفاد كلامه الأول وإن لم يصرح بذلك. طيب هذا النظر يكون بكيفيتين، يعني عندما يكون كلامه الثاني ناظرا إلى مفاد كلامه الأول، هذا النظر يكون بكيفيتين. الكيفية الأولى أن يكون الكلام الثاني الناظر إلى مفاد الكلام الأول يكون بلسان التصرف في موضوع الكلام الأول، والصورة الأخرى أن يكون بلسان التصرف في حكم وفي محمول الكلام الأول. نذكر لذلك مثالين، مثال على الصورة الأولى وهي أن يكون الكلام الثاني ناظرا إلى الكلام الأول إلى معنى الكلام الأول لكن بلسان التصرف في موضوع الكلام الأول. أقول مثلا يقول الشارع الربا حرام. لاحظوا هذه قضية، هذه القضية فيها محمول وفيها موضوع. شنو موضوعها؟ الربا. شنو محمولها؟ حرام. المحمول هو الحكم الذي في هذه القضية. يأتي كلام آخر يقول لا ربا بين الوالد وولده. إذا لاحظنا هذا الكلام الثاني نظر لمن؟ نظر للموضوع، يعني هذا نظر إلى مفاد لا ربا بين الوالد وولده، ناظر إلى مفاد الربا حرام، ولكن بأي لسان؟ بلسان التصرف في موضوعه، يعني التصرف في الربا. فهنا يضيق من دائرة الموضوع ويخرج فرد من أفراد الموضوع ويتعامل معه ويجعله ليس بربا. فنقول أن الكلام الثاني ناظر إلى مفاد الكلام الأول ولكن بلسان التصرف في الموضوع، لا التصرف بالحكم مباشرة. فيقول إن الربا، أنوال الربا لا ينطبق على المعاملة التي بين الوالد وولده وإن كانت هذه المعاملة في حقيقتها ربوية. وهذا النفي في الواقع ليس نفيا حقيقيا كما في الورود، وإنما هو نفي تعبدي. يقول هذه المعاملة وإن كانت معاملة ربوية في حقيقتها ولكن لا يترتب عليها الأثر الشرعي للربا وهو الحرمة. فإذا هذا النفي هو نفي تعبدي، نفي جعلي، يريد أن ينفي الآثار، يعني يريد أن ينفي الحكم من خلال نفي الموضوع. هذا مثال الصورة الأولى. مثال الصورة الثانية، قلنا شنو الصورة الثانية؟ الصورة الثانية وهي التي يكون فيها الكلام الثاني ناظرا إلى مدلول الكلام الأول ومتصرفا به ولكن بلسان التصرف في المحمول، أو قل التصرف في الحكم. من قبيل ماذا؟ من قبيل القاعدة المشهورة في الإسلام وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهذه القاعدة من القواعد المهمة جدا في التشريع الإسلامي، وهي حاكمة على أدلة الأحكام بمجموعها. مفاد هذه القاعدة ماذا؟ مفاد هذه القاعدة نفي أي حكم من الأحكام يؤدي إلى الضرر. الآن لديك افترض مثلا الوضوء واجب، هذه قضية الوضوء واجب، فيها موضوع وفيها محمول. شنو موضوعها؟ الوضوء. شنو محمولها؟ واجب. لا ضرر في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ماذا ينفي؟ ينفي الحكم الضرري، يعني لا ينفي الوضوء لا، وإنما ينفي الوجوب، يعني ينفي المحمول. وهنا لسان التصرف في المحمول، لسان التصرف في الحكم، هو الحكم هو المحمول. فيقول لا حكم ضرري، فلا ينفي الموضوع وإنما ينفي المحمول، أي ينفي وجود الأحكام الشرعية في صورة الضرر، فيكون ذلك حاكما على سائر الأحكام الشرعية، وأن تشريع الأحكام يكون في غير حالة الضرر وفي غير مولد الضرر. فكل دليل يكون معد إعداد شخص من قبل نفس المتكلم لأن يكون قرينة على تفسير مراده بالدليل بكلام السابق بكلام الآخر، ليكون كما قلنا إما أن يكون صريح أو يكون بظهوره، ويكون هذا إما ناظر بظهوره بصورتين كما ذكرنا، إما أن يكون صريح هو يقول أعني بكلام الأول هكذا، أو لا يكون بظهوره ناظرا إلى الكلام الأول. فإذا كان بظهوره ناظرا إلى الكلام الأول، مرة يكون بلسان التصرف بالموضوع، ومرة يكون بلسان التصرف بالمحمول. هذا الدليل نعبر عنه بالدليل الحاكم، أما الدليل الآخر فنعبر عنه بالدليل المحكوم. ودائما القاعدة يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، لأن الدليل الحاكم أعد لتفسير الدليل المحكوم، والدليل المفسر للدليل الآخر يكون قرينة عليه فيقدم عليه بالقرينية، والقرينية معناها الكلام المعد لتفسير الكلام الآخر. وعلى هذا الأساس إذا قدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم كما في قولنا الربا حرام ولا ربا بين الوالد وولده، تتضيق دائرة الدليل المحكوم، وبدل من أن تكون مساحة الربا عامة تخرج بعض أفراد ومصاديق الربا فيكون مختصا بغير صورة التعامل بين الوالد وولده. مضافا إلى أن الدليل الحاكم يضيق من موضوع الدليل المحكوم، وقلنا هو يتصرف بالموضوع ليس تصرفا حقيقيا، وإنما المعاملة هذه تبقى ربوية، ولكنه يتصرف بالموضوع بلسان، يعني ينفي الموضوع وهدفه نفي الحكم، يعني ينفي الحكم بلسان نفي الموضوع. والدليل الحاكم كما الدليل الوارد، كما أن الدليل الوارد تارة ينفي الموضوع وأخرى يضيف فرد للموضوع، كذلك الدليل الحاكم مرة يضيق الموضوع ومرة يوسع الموضوع. كيف يوسع الدليل الحاكم؟ كما في قوله الطواف بالبيت صلاة. نعدنا إذا تلاحظ مثلا الصلاة مشروطة بالطهارة، الصلاة مشروطة بالطهارة، الصلاة مشروطة بطهارة الثوب، بطهارة البدن، بالطهارة من الحدث، مشروطة بالوضوء مثلا. فهنا الدليل الحاكم الذي يقول الطواف بالبيت صلاة في الواقع يتصرف في موضوع الدليل المحكوم. كيف يتصرف به؟ يوسع، يضيف فرد للصلاة. ما هو الفرد الذي يضيفه؟ هو الطواف. الطواف يرتب عليه نفس الآثار ونفس الأحكام المترتبة على الصلاة. فكما أن الصلاة يشترط فيها طهارة الثوب، في الطواف تشترط طهارة الثوب، كما يشترط في الصلاة طهارة من الحدث نفس الشيء، كما يشترط طهارة الثياب نفس الشيء في الطواف. فإذا هنا دليل الذي يقول الطواف بالبيت صلاة وسع من دائرة الدليل الذي يقول الصلاة تشترط فيها الطهارة أو لا صلاة إلا بطهور. هنا قد تقول الورود والحكومة متشابهان، فإنه كان الدليل الوارد يتصرف بموضوع الدليل المورود فينفي الموضوع الحكم في الدليل المورود، كذلك الدليل الحاكم يتصرف في موضوع الدليل المحكوم. فما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهما، هناك أكو فرقين أساسيين بين الورود والحكومة. الفرق الأول أن الدليل الوارد ينفي موضوع الحكم في الدليل المورود حقيقتان. شلون يعني؟ يقول هذا الدليل عند وجود الماء يجب الوضوء. دليل التيمم ماذا يقول؟ يقول عند عدم الماء يجب التيمم. خب إذا توفر الماء، إذا توفر الماء، موضوع التيمم، موضوع وجوب التيمم شنو هو؟ عدم الماء. وجود الماء ينفي عدم الماء، وبذلك الدليل الوارد يكون نافيا لموضوع الدليل المورود حقيقتان. بينما في الحكومة الدليل الحاكم لا ينفي موضوع الدليل المحكوم حقيقتان، وإنما يستعمل النفي، يعني ينفي الحكم بلسان نفي الموضوع. وإلا في الواقع هذه المعاملة اللي بين الابن وأبوه معاملة ربوية، ولكن حكمها مو حكم ربوي، مو محرمة يعني، وإلا في حقيقتها واقعا هي معاملة ربوية. فإذا هو ينفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وإلا في الواقع الموضوع موجود حقيقتان، بينما هناك الموضوع بالورود منفي حقيقتان. هذا أولا. وثانيا ينبثق من هذا الفرق أنه لا يتوقف تقديم الدليل الوارد على الدليل المورود على أن يكون الدليل الوارد ناظرا إلى الدليل المورود، أو فيه ما يشعر بأنه ملاحظ وناظر الدليل المورود. ليش؟ لأنه الدليل الوارد ما دام ينفي موضوع الدليل المورود فينتفي الدليل المورود حقيقتان، يعني ينتفي الحكم حقيقة. ما دام وجود الماء ينفي عدم الماء فينتفي وجوب التيمم حقيقة، سواء كان هذا الدليل ناظرا إلى ذلك الدليل أو لم يكن ناظرا إلى ذلك الدليل. بينما ليس الأمر كذلك في الدليل الحاكم، فإن الدليل الحاكم ينبغي أن يكون ناظرا إلى الدليل المحكوم، وينبغي أن يكون لسان دليل الدليل الحاكم مشيرا إلى نفي الموضوع أو نفي المحمول. فإذا نفى الموضوع إنما ينفي الحكم بلسان نفي الموضوع، يعني هو يستعمل لسان نفي الموضوع، ينفي الربا الموضوع من أجل نفي الحرمة، نفي الحكم، نفي المحمول. فإذا الدليل الحاكم حقيقته نفي الحكم، وإن كان لا ربا ينفي الموضوع، ولكن حقيقته نفي الحكم بلسان نفي الموضوع. وحينئذ نفي الموضوع لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الدليل الحاكم ناظر إلى مفاد الدليل المحكوم. وعلى هذا الأساس يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، لأنه مفسر له، ولأن الدليل الحاكم شارح للدليل المحكوم، أي قل لأنه قرين عليه، والقرينة تكون مقدمة لأنها موضحة وشارحة لمفاد ذي القرينة. هذا هو الكلام في النحو الأول من الإعداد، إعداد دليل في قواعد الجمع العرفي ليكون مفسرا لدليل آخر. النحو الثاني من الإعداد هو الإعداد العرف النوعي. والإعداد العرف النوعي المقصود به أن العرف اللغوي أساسا لديه مجموعة من القوانين العرفية، التي تمثل مواضعات يعتمد عليها في فهم اللغة وفي الجمع بين الأدلة وفي تفسير مفاد الكلام. يعني هذا الكلام يفسره بكلام آخر طبقا لقوانين معينة. وعلى هذا الأساس العرف يرى طبقا لقوانينه، ولذلك نعبر الإعداد العرف النوعي، مو شخص الشخص نفسه، وإنما أشياء تمثل قوانين عامة تبناها العرف. وعلى هذا الأساس إذا تكلم المتكلم بكلام معين ثم جاء بكلام آخر وكان ذلك الكلام قرين على تفسير مراد من كلامه الأول، فعادة المتكلم عندما يتكلم هو يخترع قانون، لو يمشي على القانون العرفي المتداول المتكلم ما لا إشكال فيه، يعتمد القانون المتبع أساسا في الفهم والتفهيم وفي المحاورات. وعلى هذا الأساس يكون كلامه الثاني قرين على تفسير مراده من كلامه الأول. وتقول ما هي نماذج الإعداد العرف النوعي؟ من نماذج ذلك إعداد الكلام الأخص قرينة لبيان مفاد الكلام الأعم. يعني مرة يقول أكرم كل فقير، ثم بعد فترة يقول لا تكرم الفاسق أو لا تكرم الفقير الفاسق. أكرم كل فقير كلام عام، وهذا موضوع عام اللي هو كل فقير يجب إكرام كل فقير. كلام الثاني الذي يقول لا تكرم الفقير الفاسق يعتبر قرينة مفسرة ومبينة لما يريده من ذاك الكلام، فيكون هذا العام مخصصا بقوله لا تكرم الفقير الفاسق، فتكون النتيجة يجب إكرام كل فقير إلا الفاسق. أو يقول أكرم الفقير، هنا الفقير مطلق بتوسط قرينة الحكمة والإطلاق يثبت شمول لكل فقير واستيعابه، ثم يقول لا تكرم الفقير الفاسق، فيقول لا تكرم الفقير الفاسق مقيدا لإطلاق ذلك المطلق وقرينة عليه. أو مثلا عند كلام ظاهر وكلام أظهر من قبيل كلام عام وكلام مطلق، الكلام العام ظهوره في الشمول أظهر من ظهور المطلق في الشمول، لأنه الشمول والاستيعاب في العام يكون مدلولا وضعيا بأداة العموم، بينما الشمول والاستيعاب بالمطلق ليس مدلولا وضعيا وإنما يكون بقرينة الحكمة. وعلى هذا الأساس يقدم الأظهر على الظاهر والأخص على الأعام والمقيد على المطلق، يقيد إطلاق المطلق. كل هذه الحالات، يعني الحالات التي يكون فيها الكلام الثاني مفسر للأول وتكون فيها قرينة، أو كل حالات القرينية تعبر عنها بموارد الجمع العرفي، لأن العرف يعتمد هذا النظام في الجمع بين الكلام، ويعبر عن التعارض في هذه الموارد تعارض الخاص والعام والمطلق والمقيد والأظهر والظاهر بالتعارض غير المستقر، لأنه يمكن حله وفقا للمواضعات العرفية وقوانين العرف في المحاورة والفهم والتفهيم والكلام، وهذا بخلاف التعارض المستقر الذي لا تنطبق عليه قواعد الجمع العرفي ولا يمكن حله بأي وجه من الوجوه. خلنا نطبق هذا الكلام. الحكم الأول قاعدة الجمع العرفي، والحكم الأول من أحكام تعارض الأدلة اللفظية، لاحظوا تعارض الأدلة اللفظية خاصة ما تقرره قاعدة الجمع العرفي، وحاصلها هذه القاعدة أن التعارض إذا لم يكن مستقرا في نظر العرف، تعارض غير المستقر، ولا التعارض المستقر ما أن كلام بي، بل كان أحد الدليلين قرينة على تفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر، شنو معنى القرينة؟ هسه يجي بعد سطرين. قرينة على تفسير مقصود الشارع من الدليل الآخر وجب الجمع بينهما بتأويل الدليل الآخر وفقا للقرينة. ونقصد بالقرينة الكلام المعد من قبل المتكلم لأجل تفسير الكلام الآخر، هذا المقصود من القرينة. الخاص معد من قبل المتكلم لتفسير العام، والحاكم لتفسير المحكوم، وهكذا. والوجه في هذه القاعدة، قاعدة الجمع العرفي، واضح. يعني على أساس احنا نعتبر قاعدة الجمع العرفي؟ ما يدين الأساس، فإن المتكلم إذا صدر منه كلامان، الربا حرام ولا ربا بين الوالد وولده، وكان الظاهر من أحدهما يناسب الظاهر من الآخر، ولكن أحد الكلامين كان قد أعد من قبل المتكلم لتفسير مقصوده من الكلام المقابل له، فلا بد أن يقدم ظاهر ما أعده المتكلم كذلك، يعني لتفسير مقصوده على الآخر على الأول، لأننا يجب أن نفهم مقصود المتكلم من مجموع كلاميه وفقا للطريقة التي يقررها، لا من كلامه الواحد فقط. وأعداد المتكلم أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الآخر على نحوين. النحو الأول الإعداد الشخصي، شنو يعني؟ أي الإعداد من قبل شخص المتكلم، المتكلم نفسه شخصه. وهذا الإعداد قد يفهم أولا بعبارة صريحة، شلون؟ كما إذا قال المتكلم في أحد كلاميه أقصد بكلام السابق كذا، هذا اللي أريده. وقد يفهم ثانيا بظهور الكلام في كونه ناظرا إلى مفاد الكلام الآخر، كما هو في الحاكم والمحكوم، وإن لم تكن العبارة صريحة في ذلك. والنظر، هذا اللي هو القسم الثاني، يعني ظهور الكلام في كونه ناظرا إلى مفاد الكلام الآخر، هذا بصورتين. الصورة الأولى تارة يكون بلسان التصرف في موضوع القضية التي تكفلها الكلام الآخر، اللي هو الحكم بنفي الموضوع، ولكن ينفي الموضوع، ينفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وأخرى بلسان التصرف في محمولها، يعني في الحكم. ومثال الأول يعني التصرف بالموضوع أن يقول الربا حرام، هنا الموضوع الربا، ثم يقول لا ربا بين الوالد وولده، هنا شنو؟ تصرف بالربا بالموضوع يعني. فإن الكلام الثاني لا ربا بين الوالد وولده ناظر إلى مدلول الكلام الأول بلسان التصرف في موضوع الحرمة، إذ ينفي انطباقه على الربا بين الوالد وولده، وليس المقصود نفيه حقيقتان كما في الورود، وإنما النفي هنا شنو؟ هو مجرد لسان وادعاء، يعني مجرد جعل للتنبيه على أن الكلام الثاني ناظر، يعني يريد ينفي الحكم، يريد ينفي الحرمة بلسان نفي الموضوع، للتنبيه على أن الكلام الثاني لا ربا بين الوالد وولده ناظر إلى مفاد الكلام الأول الربا حرام، ليكون قرينة مفسرا له يعني على تحديد مدلوله. ومثال الثاني شنو؟ التصرف في المحمول يعني في الحكم، أن يقول لا ضرر في الإسلام، أي لا حكم يؤدي إلى الضرر. طبعا ليس المراد نفي الضرر الخارجي لكثرة ما يقع الضرر خارجا، وإنما المقصود نفي الحكم الضرري الذي يوجب الضرر، فإن هذا ناظر إجمالا إلى الأحكام الثابتة في الشريعة وينفي وجودها في حالة الضرر، فيكون قرينة على أن المراد بأدلة سائر الأحكام تشريعها في غير حالة الضرر. وكل دليل ثبت إعداده الشخصي للقرينة على مفاد الآخر بسوقه مساق التفسير، إما صريحا يعني هذا الإعداد الشخصي، أو صريحا هو يقول أقصد كذا، أو بظهوره هذا الحكومة يعني في النظر إلى الموضوع، هذه الصورة الأولى، أو المحمول الصورة الثانية، يسمى بالدليل الحاكم، ويسمى الدليل الآخر بالدليل المحكوم، ويقدم الدليل الحاكم دائما على الدليل المحكوم بالقرينية. شنو بالقرينية؟ لأن الدليل الحاكم مفسر لمفاد الدليل المحكوم، ونتيجة تقديم الدليل الحاكم في الأمثلة المذكورة تضييق دائرة الدليل المحكوم، هاي مو الحاكم، المحكوم، وإخراج بعض الحالات عن إطلاقه، عن إطلاق الدليل المحكوم، يعني إخراج بعض حالات الربا عن الربا حرام، إطلاق الربا وهي الربا بين الوالد وولده. هنا يشير إلى نقطة أخرى، أنه هذا الحاكم مو فقط يضيق وإنما يوسع، ولا يختص الحاكم بالتضييق، بل قد يكون موسعا كما في حالات التنزيل، غير قولهم الطواف بالبيت صلاة، فإنه حاكم على أدلة أحكام الصلاة من قبيل لا صلاة إلا بطهور، لأنه ناظر إلى تلك الأحكام وموسع لموضوعها بالتنزيل، إذ ينزل الطواف منزلة الصلاة. تطبيق البقية يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطاهرين.